رح نكمل اليوم بنعمة المسيح في السلسلة اللي عم نحكي عنها، شخصيات مغمورة من الكتاب المقدس. رح نروح لسفر أعمال الرسل إصحاح 10. خلونا نوقف احتراماً لكلمة الله. رح أقرأ مقطعين من الإصحاح، الإصحاح طويل ما رح أقرأ كله، رح أقرأ مقطعين ومنتأمل مع بعض في كلمة الله. إصحاح 10 ابتداء من العدد الأول. وكان في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس، قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكاً من الله داخلاً إليه وقائلاً له: يا كرنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكاراً أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالاً واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرنيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا. ثم ننتقل إلى العدد 24. وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كرنيليوس فكان ينتظرهم، وقد دعا أنسباءه وأصدقاءه الأقربين. ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني. فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني. فقال كرنيليوس: منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائماً، وفي الساعة 9 كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع وقال: يا كرنيليوس، سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك، فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت. والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الله. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا. اتفضل. طبعا القصة معروفة، لكن هذا الأصحاح شئنا أم أبينا فيه اعتبارات كثيرة ومهمة جدا. مثلا سؤال يطرح: هل كان كرنيليوس مؤمن أو غير مؤمن؟ قبل ما يجي بطرس عمه، هل كان قد اختبر الولادة الجديدة أم لم يختبر الولادة الجديدة؟ سؤال آخر يطرح: ماذا عن النعمة، عمل النعمة التي حضرت قلب كرنيليوس، وفيما بعد نقرأ عن أصدقائه وأنسباؤه الأقربين لقبول الكلمة؟ يعني ما كان في إمكانية أنه يجي بطرس إلى قيصرية ويتكلم برسالة المسيح كما تكلم ولا يقبل أحد الرسالة. هذه اعتبارات لاهوتية عميقة تتطلب وقتاً للشرح والخوض فيها، ولا أنوي الخوض فيها لأنه مش هذا هدفنا. هدفنا أن نخرج بدروس عملية لحياتنا اليومية نستطيع أن نتحدى ذواتنا خلال الأسبوع لكي نعيش حياة المسيح فينا. طبعاً الكتاب يخبرنا من كان كورنيليوس، قائد 100، عنده 100 جندي، كان جزء من كتيبة، أظن الكتيبة إذا مش غلطان 600 جندي، كان مركزه في قيصرية، كان في عدة كتائب موجودة في أرض فلسطين في ذلك اليوم. كانت المرحلة التي تحدث عنها الكتاب هنا كانت مرحلة انتقالية بين والي اسمه بيلاطس، والي آخر إذا ذاكرتي تساعدني اسمه مارولوس، لكن كان في مرحلة انتقالية. وطبعاً الرومان كانوا يشددون الاهتمام بالوضع العسكري والأمني في أرض فلسطين، لأنها كانت استراتيجية بالنسبة لهم في السيطرة على هذه المنطقة من العالم، وتواصل بين كتائبهم وجنودهم وعسكرهم وولاتهم ابتداء من مصر وصعودا إلى روما. كان يعني طريق بري تقود وتغطي كل الأراضي التي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية. كان الملك في ذلك الوقت أغريباس الأول، اسمه هيرودس أغريباس، وطبعاً هيرودس أغريباس كان مسجوناً تحت يوليوس قيصر، وبعدين لما تغير القيصر كاليجولا إجا حطوا ملك على أرض فلسطين، وبنقرأ عنه كيف مات بأعمال الرسل إصحاح 12، مات موت مزري أكله الدود. فعنا صورة الوضع بشكل عام. كورنيليوس مؤتمن على مدينة مهمة هي مدينة قيصرية، كان فيها قصر ولاية، كان فيها قصر للملك أغريباس عند البحر، كان فيها منطقة للرياضات الرومانية ملاصقة للقصور، منطقة مهمة. لكن في وسط هذا الوضع كله عندنا كورنيليوس يلي بيعرف لنا إياه الكتاب مش بصفاته العسكرية ولا إنجازاته العسكرية، لكن بيعرف لنا إياه إنه هو تقي وخائف الله مع جميع بيته. تتذكروا شو قلنا عن الخص الحبشي؟ يظن إنه الوصف ينطبق أيضاً على كورنيليوس. رح استعمل التعبير بالإنجليزي أول شيء للترجمة ولفهم الفكرة أكثر. كانوا يسموهم proselytes of the gate، يعني هيدول صاروا يهود لكن لا يحق لهم أن يدخلوا الهيكل، كانوا يسجدون في رواق الأمم، the court of the gentiles، في رواق الأمم من دون ما يفوتوا، هالقد بحق لهم، لكن كانوا يعبدوا الرب الحي الحقيقي، وكورنيليوس كان واحد منهم الظاهر. وطبعا تعرفوا القصة، كان عم بيصلي، ظهر له الملاك قال له بعات لبطرس بيافا. يافا بعيدة حوالي 24 ميل من قيصرية، يعني شيء 40 كيلو تقريبا، 40 كيلومتر نزولاً إلى الجنوب، ويافا عند البحر طبعاً. فمشيوا المرسلين من قبل كورنيليوس إلى يافا، فتشوا بيت دباغ. عادة بنعرف بيت الدباغ من ريحته، لأنه الدباغة إلى روائح مزعجة، لكن وصلوا لبيت الدباغ، واللي بيروح على يافا بيشوف مبنى مكتوب عليه بيت سمعان، هلأ حطوا أرمى على أساس، قبل ما كان في أرمى، بس في واحد يوصل لبيت الدباغ. وصلوا لعنده، بطرس على السطح بيحكي الكتاب اختباره، استدعوا بطرس، ناموا عنده هيديك الليلة، لأن تعرفوا كان صار لهم كل الليل عم يمشوا ليوصلوا، فناموا في يافا، وفي الغد مشيوا ودخلوا قيصرية. دخلوا قيصرية. بيقول الكتاب دعاهم إلى داخل وأضافهم، ثم في الغد خرج بطرس معهم وأناس من الإخوة الذين من يافا رافقوه. شوف شو حلو الصورة، لما بيطلع واحد للخدمة إخوة من الكنيسة رافقوه. أنا بقدر أحكي بجوز عن شيء من الاختبار، أما كنت عم بخدم في الأردن من سنتين، راحوا عائلتين من الكنيسة معي، عرفوا أو ما عرفوا كانوا مصدر تشجيع لإلي، كانوا مصدر تشجيع لإلي، وجودهم يشجع الخادم كثيرا. فراحوا معه، راحوا لقيصرية. بقيصرية ناطرهم كارنيليوس وعازم على البيت. عجبتني أي أنا وعم بقرأ النص، ما راح كتير علق علي أثناء تحليل النص، لكن كويسي. لما قال له بطرس لكارنيليوس قال له: وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. ففكرت كم مرة نحن منقول عن أشخاص هيدا مؤمن هيدا مش مؤمن، هيدا منيح هيدا مش منيح. بطرس هيك كان، لكن لما صار عنده اختبار السطح، الله أراني أن لا أقول عن إنسان ما. مش نحن من دين الناس، كل واحد سوف يعطي حسابا عن نفسه أمام الرب. نحن لا ندين إنسان، هذا شغل الرب، مقاييس الرب مختلفة، منطق الرب مختلف، لا ندين. بكفي عن هالموضوع. وبعدين يكمل النص إلى أن وصل كارنيليوس إلى النقطة الأهم، قال له: نحن جميعا حاضرون أمام الله. حلو. لنسمع جميع ما أمرك به. لا، عارف من وين مصدر الحكي، عارف. رح نحكي عن بعض المسائل لها علاقة بهذا النص، مسائل عملية. الأمر الأول بدي وجه لكم النظر إليه هو مصداقية العلاقة بين كارنيليوس والرب. في علاقة صادقة. فينا نتجادل من هلأ لبكرة الصبح نحكي عن إذا كان كارنيليوس مؤمنا أو غير مؤمن، ولن أبدي رأيا في الموضوع، يعلم الرب، لأن الرب كما يقول الكتاب: يعلم الرب الذين هم له. هاي شغله. إنما عندما أنظر إلى شخصية كارنيليوس أجد أن هناك مصداقية في شخصيته، مصداقية نفعل حسنا إن اقتدينا بها في علاقتنا مع الرب. وهذه العلاقة، عندما أتكلم عن العلاقة الصادقة مع الرب، هذه العلاقة لها صفات، لها ظواهر، لها ثمار. وأظن هذا جزء من الذي أشار إليه الرب في كلامه عندما قال: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، لأن هناك علاقة صادقة وهناك علاقة مزيفة. بالنسبة لكارنيليوس العلاقة مع الرب كانت علاقة صادقة. لاحظوا مثلا على المستوى الشخصي، كان تقيا وخائف الله. حلوين هالصفات، ينكتبوا بكتاب نقرأ بعد 2000-2100 سنة عن شخص أنه كان تقيا وخائف الله. يعني إذا بدي أسأل سؤال، حط السؤال طريقة تانية، إذا انكتب كتاب اليوم وحدا إري عنا نحن وحدا إري بعد 2100 سنة، شو بينكتب؟ ولاحظوا أنه هذه التقوى وخوف الرب لم تكن حكرا عليه، لكن استطاع كرب العائلة أن ينقلها إلى جميع بيته. أنا متأكد نحن نعرف عائلات مسيحية كثيرة لا يعكس الأولاد أو أهل البيت، لا يعكسون الحال الروحي للأهل، وهي مشكلة. نحن مؤمنين، أولادنا عايشين بغير عالم. ليه؟ مرات الناس بياخدوا الآية، الكلام اللي قاله بولس للسجان فيليبي: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، بياخدوها أنه هاي وعد أو بياخدوها أنه إذا هني آمنوا يعني الباقية آمنوا بفسروها. يا أحبائي المسألة بسيطة، الإنسان المؤمن ملزم بتربية أهل بيته في خوف الرب وإنذاره. المسألة تتعدانا إلى المبدأ الكتابي السليم، أجواء بيتك، مسلكك، كلامك، صلاتك. وإذا بدنا نلخص الموضوع منكتشف أنه المسألة منا سهلة أبداً، منا سهلة أبداً. فأن يقول الكتاب هذا عن كرنيليوس، هذا يقول لنا أن كرنيليوس كان يعيش حياة روحية صادقة على المستوى الشخصي، كان يعيش حياة روحية صادقة في علاقته بالرب. لما بيقلنا أنه نحو الساعة 9 كان يصلي، ولما بيقلنا قبل أنه يصلي إلى الله في كل حين، هذا يقول لنا أنه كان إنساناً ملتزماً على الصعيد الروحي، ومش بس ملتزماً، مدققاً. لما بقول لك نحو الساعة 9، الساعة 9 كانت ساعة ذبيحة المساء. هلأ ما راح على الهيكل لأنه كان بقيصرية، لكن كان يصلي في بيته، وهذه مسألة مهمة. وتحديد الوقت طبعاً له دلالاته، مشان هيك لما حدد الوقت حدده كمان مرة لما كان عم بيحكي مع بطرس، قال له وفي الساعة 9 كنت أصلي في بيتي. يعني كأنه يقول لبطرس أنا إنسان ملتزم في علاقتي مع الله، أنا إنسان لا يستخف بالعلاقة مع الله، عندما يكون هناك وقت للصلاة أنا أصلي، عندما يكون هناك وقت للعبادة أنا أعبد، مش عفضلي، مش عفضاوي، لكن بالتزام. ما رح أقول إذا نحن مثله هالأيام ولا لا، لكن اللبيبة من الإشارة يفهم. علاقة صادقة، صادقة على الصعيد الشخصي، صادقة على الصعيد الروحي، تبرز مصداقيتها في علاقته مع الآخرين. لاحظوا شو قال، يصنع حسنات كثيرة للشعب. مين الشعب المقصود؟ الشعب اليهودي، وانتم بتعرفوا ان الرومان كانوا متحكمين برقابهم، وانتم بتعرفوا كمان انه كونه اممي كان في عائق، لكن هو كان يصنع حسنات كثيرة للشعب. يعني كانت المسألة معروفة لكي يدونها الكتاب، سمعت تقول هذا إنسان تقي وبار، لأنه نحن منعرف شو بيعمل تجاه الآخرين. مرات نظن أنه رسالة الإنجيل أو هدف الإنجيل فقط أن نبشر بيسوع، نقدم البشارة بس، أنه نعمل مساعدات أو إغاثة أو خدمة للآخر، خدمة إنسانية للآخر. الناس بتخاف، بتصير تقلك هذا اسمه إنجيل اجتماعي. تخبركم شغلي يا حبا، ما فيك تحكي لشخص عن يسوع ومعدته فاضي، ما فيك، ما فيك تحكي لشخص عن يسوع وراسه عم يوجعه وما بتعطي دواء، ما فيك تحكي لشخص عن يسوع ونفسيته محطمة بدون ما تقدم له الدعم النفسي والمعنوي، ما فيك. ومنشان هيك جاء الصراع فيما بعد في رسالة يعقوب بين إبراز الإيمان، هيك بس أنا مؤمن، أو أرني إيمانك بأعمالك. الأعمال طبعا لا تخلص، الأعمال فقط هي ثمر الإيمان. ولما نحن ككنيسة نقوم بعمل ما بغض النظر شو هو، كان بيت الأمان ولا الخدمة في سد البوشرية ولا أي خدمة نقوم بها، هذا نتيجة طبيعية لإيماننا الصادق، نتيجة طبيعية. إذا ما في هيك في شي غلط بإيماننا، في شي غلط بإيماننا. مصداقية على صعيد شخصي، التزام مع الآخرين، بعدين شوفوا من هم أصدقاؤه؟ قال له قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. لاحظوا أول محل بيحكينا بيقول لك نادى اثنين من خدامه، هاي بعدد 7، وعسكريا تقيا. منين إجا هذا؟ من الذين كانوا يلازمونه. الظاهر هيدول يضلوا حواليه تأثروا فيه، لما بيقول لك يلازمونه يعني حواليه، هيدول الموثوق فيهم. مين الموثوق فيهم؟ أشخاص تأثروا بحياة كورنيليوس. بعدين بيقول لك وأخبرهم بكل شيء. لاحظتوا؟ وإذا بتروحوا للنص اللي بيحكي عن شو قالوا هني لبطرس لما وصلوا على يافا، بتلاحظوا إنه الجماعة فهمانين تماماً شو صار. يعني عندهم إذا بدكن إدراك روحي. هدول أصحابه لكورنيليوس. نرجع منجي لما اجتمعوا ببيته بيقول لك دعا أنسباءه وأصدقائه الأقربين. وبعدين لما منكمل النص منشوف شو كانت ردة هالأنسباء والأصدقاء الأقربين على الرسالة اللي قدمها بطرس. فإذن لما منحكي عن مصداقية روحية، عن مصداقية في الإيمان، واحدة من علاماتها هي الأشخاص اللي منعشرهم ومندور في فلكهم وبيدوروا في فلكنا. مبدأ آخر، مش بس في مصداقية، في طاعة فورية. في طاعة فورية، يعني حتى إذا بدنا نحلل زيادة عن اللزوم فينا نقول بطرس ما عمل مثله لكورنيليوس. حتى بطرس ما عمل مثله. لاحظوا بعدد 7، فلما انطلق الملاك نادى اثنين من خدامي. يعني الملاك راح من هون عيط للخدام من هون، أرسلهم إلى يافا. بس بدي ألفت انتباهكم لشغلة بعد هيك ألز. تعرفوا مرات واحد بيكون عم بيأكل صحن أكل، تطلع لقمة، الأكل نفسه، الصحن نفسه، بس لسبب من الأسباب بتطلع الخلطة بين الخبز والأكل، الشيء اللي عم تاكله بتطلع لقمة ولا أطيب. تاكل فواكه، بتاكل كرز، تاكل حبوب، بتشيل هالحبة الكرز بتطلع لك حبة بتقول أخ يا ريت خليتها للآخر. هاي لاحظوا هالكرز الحلوة. طيب بعدد 4، فلما شخص إليه ودخله الخوف قال ماذا يا سيد؟ انتبهتوا لشيء؟ كورنيليوس ما قال له من أنت يا سيد. لاحظتوا؟ إذا بتروح لأصحاح قبل، لأصحاح 9، أوكي؟ الرب ظهر لشاول على طريق دمشق. روحوا لعدد 5، فينا نقول من عدد 4، وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ ما بيعرفه، ما في علاقة. لكن كورنيليوس ما سأل هالسؤال، عرف تماما من كان الرجل. ماذا يا سيد؟ ولا تعرفوا أنه عارف تماماً من كان الرجل؟ الرسل اللي بعتهم شو قالوا لبطرس؟ قالوا له أوحي إليه بملاك مقدس. مين مقايل لهم هالحكي؟ كورنيليوس. عارف تماماً، فإذن هو علم من يطيع. ماذا يا سيد؟ أنا عارف من أنت، أنت ملاك مقدس. بعدين لاحظوا في نهاية النص شو قال كورنيليوس لما حكى لبطرس وقال له بعدد 33 أرسلت إليك حالا، هيدي الطاعة، أوكي، وأنت فعلت حسنا إذ جئت، إنك كمان أطعت، طاعة من الطرفين، والآن نحن جميعا حاضرون مش أمامك، أمام الله. مين عم طيع أنا؟ عم طيع الرب. كلمة مين بدي اسمع؟ كلمة الرب.
أمين.
لاحظتوا؟ فإذا في طاعة فورية لأنه فهم من يطيع. في طاعة فورية لأنه فهم أنه الأمر أمر إلهي مش بشري. أمر إلهي. جميع ما أمرك به الله. يعني أنا مش ناطر اسمع منك شرح لاهوتي ولا ناطر منك اسمع قصة عن يسوع، أنا ناطر اسمع شو الرب إلك تقول إنك تقول. وياريت هيدا كل مرة منعبد فيه الرب يكون لسان حالنا، لما بتدخل من الباب كأنك تقول للراعي أو الواعظ نحن حاضرون أمام الله لنسمع كل ما أمرك به الله. ما بدنا نسمع إنسان عم بيحكي، بدنا نسمع الرب. والأمر الأخير له علاقة بهذه الطاعة، كانت طاعة جدية. قال له بعت إلى يافا رجالا، استدعي سمعان، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. لاحظوا كمان شبيه بما حدث بإصحاح 9، بيقول لك كان في دمشق بعدد 10 تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا. الرب عمل مع بطرس نفس الشيء، إجاله برؤية مثل حنانية، ومثل ما اضطر يشتغل على حنانية لحتى حنانية راح لعند بولس، اضطر يشتغل على بطرس لحتى يروح عند كرنيليوس. وانتبهتوا شو قال بطرس لما وصل؟ قال لهم أما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. يعني بطرس اختبر تحول في طريقة تفكيره، ما كانت الطاعة طاعة مباشرة فورية جدية، لا، كان الرب مضطر يشتغل عليه. وبعدين لما وصلوا الرجال الثلاث إلى يافا عند بيت سمعان الدباغ، اضطر الروح القدس يقول له هو ثلاثة رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلته. مش كرنيليوس، كرنيليوس عم بنفذ أوامري، أنا أرسلتهم وانت لازم تروح من غير ارتياب أو تردد. وهذا منطق في ذلك الوقت وحتى في أيامنا مرات كثيرة يكون غريبا للخدمة، مثل ما وقت حكينا عن فيلبس كيف الرب بوسط النهضة بوسط وضع رائع ومبارك قال له اترك وامشي. يا رب ما بصير، ربما أنت غلطان يا رب. وحكينا في وقتها عن الأعذار التي تقدم، فهون حتى الرب يريح بال بطرس قال له روح معهم، أنا أرسلتهم غير مرتاب بشيء، خلاص طمن بالك وروح. ساعتها طاع بطرس، لكن بالنسبة لكرنيليوس كانت طاعة فورية. ما قال له للرب، قال له صدق شوفي لك اليوم مشغولين، نحن عندنا شوية ارتباطات بركي بعد يومين منبعتهم. لا، أرسلهم حالا، وهذا الشيء اللي بيقول له إياه بعدد 33، فأرسلت إليك حالا من دون تردد من دون تأخير، أمر الرب يطاع. هيدي اسمها جدية في الطاعة، منطيع الرب بهالأسلوب. فإذا حكينا عن مصداقية في العلاقة مع الرب، نمتحن مصداقية علاقتنا نحن من دون مراءة، من دون بهار وملح، شخصيا من ناحية الالتزام، من ناحية الآخرين، من ناحية الأشخاص اللي منعيش معهم ومندور في فلكهم ومنصدقهم، نمتحن طاعتنا هل هي طاعة فورية من دون ارتياب. هذا أمر الرب، مش نحن منقدر الظروف، الرب يقدر الظروف. قال له يا رب ما بصير هيدولي أمم، وقال لهم هالشي بطرس، قال له أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، ظاهرياً كل غلط بغلط، لكن أراني الله، الله أراني، المقاييس مختلفة من منظاره. وأنا ألتزم المقاييس الإلهية. رب يعطينا نعمة يا أحبة. سوف نتكلم مرة أخرى عن كرنيليوس في الأحد المقبل إذا الرب شاء وأعطانا حياة. سنتكلم هناك أمور رائعة فيما حدث في بيت كرنيليوس، لكن في الأحد المقبل سوف نكمل الكلام. فليعطيكم الرب فهما في كل شيء. آمين.
دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.